السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، انطلاقا من قول ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كانت تلك المجالس المباركة مع شيخنا المبارك أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يجعله مباركا أينما كان. وصلنا إلى قول شيخنا في كتابه: تكرار الصلاة في اليوم مرتين. نعم. فأورد شيخنا حفظه الله تعالى أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اليوم مرتين، وأحاديث أخرى تفيد أن النبي جوز ذلك بل أمر به صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي نهى فيها النبي حديث ابن عمر أن سليمان مولى ميمونة رضي الله عنهما مر بابن عمر وهو بالبلاط مكان في المدينة والناس يصلون في المسجد، فقال له: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا الحديث الذي يمنع. الحديث الذي يعارضه في الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون وقت الصلاة، أو قال يميتون وقت الصلاة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل في وقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصلها. فهل وقع في الباب أو في هذا المبحث شيخنا ناسخ ومنسوخ؟ لأن فريق من العلماء قالوا أن الفريضة كانت تصلي مرتين، أن الفريضة كانت تصلي مرتين، فهل سلم لهم هذا القول؟ الأمر الثاني: هل هناك تعارض بينهما ويرجح أحدهما على الآخر، أم أن الجمع ممكن؟ ثم ننتقل بعد ذلك إلى مباحث فقهية في هذه الجزئية إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجري الحق على لسان شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعمدة ما ذكره أخي الشيخ عمرو حفظه الله تعالى حديثان، أو ملخص ما ذكره حديثان. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا الصلاة الواحدة في اليوم مرتين، وهذا من حديث ابن عمر، وقد قاله لما دخل رجل وراءه جالسا والناس يصلون، فقال: ما لك لا تصلي مع الناس؟ قال: إني قد صليت. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأهل العلم يقولون في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كالإمام أحمد. الإمام أحمد يقول في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تلك، يعني إجمالا تلك السلسلة مختلف فيها، هل هي صحيحة أم أنها ضعيفة أم أنها فيها تفصيل؟ فالإمام أحمد كأنه يجنح إلى التفصيل إذ يقول: وأهل العلم إذا شاءوا أن يقبلوا رواية عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده قابلوها، وإن شاءوا أن يردوها ردوها. وما معنى هذا الكلام من الإمام أحمد؟ معناه أنه ينظر إلى المتن الذي روي من طريق عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده، هل يوافق عمومات الشريعة فيقبل، أو أنه يخالف عمومات الشريعة ف لا يعتمد. هذا الإجمالي فيه. لكن قد ورد عن ابن عمر نفسه أنه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ أتاه رجل أو أفتى رجلا صلى مع الناس وحضر الجماعة أو صلى وحضر الناس الجماعة مع الناس أن يصلي معهم، فقال الرجل بأيما أعتد؟ قال هي لك، دعها لله، الله يختار لك أصوب الصلاتين وتقبلها منك. من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد أصح من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أفتاه بالجواز وقال الأمر لله والذي يتقبل منك أحسنهما وأفضلهما. ولكن جاء من طريق آخر عن ابن عمر أيضا المنع بما يوافق الحديث. عموما طبعا العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. يعني إيه العبرة بما روى الراوي لا بما رأى؟ العبرة افترض أن راويا صحابيا روى شيئا عن رسول الله وعمل بخلافه، فالعبرة بماذا؟
برواياته
عن رسول الله لا برأيه. فمثلا ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابن مسعود روى ذلك عن رسول الله ولفظه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكفي بين كفيه فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. ابن عمر نفس ابن مسعود نفسه بعد وفاة الرسول كان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ليس بلفظ السلام عليك أيها النبي، إنما كان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فتبعه على هذا القول المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن الشخص يقول السلام على النبي لأن السلام عليك أيها النبي كانت في حياة الرسول، فلما مات خلاص قيل السلام على النبي. خولف ابن مسعود من الجمهور، قالوا العبرة بما روى الرسول لا بما رأى، لأن ممكن أنت تقول الرسول قد مات، وهل كان الرسول يسمع الذين يصلون في العراق ويقولون السلام عليك أيها النبي؟ ما كان يسمع ذلك عليه الصلاة والسلام. فكمثال يقول العبرة بما روى لا بما رأى. براء ابن عازب مثلا رضي الله عنه روى عن رسول الله حديثا فيه أمرنا الرسول بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خواتيم الذهب كرجال يعني، وهو يلبس خاتم الذهب، كيف ذلك؟ يقول العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه قد يرى رأيا على قدر فهمي أو متأولا. لماذا تلبس الخاتم يا براء وأنت رويت عن رسول الله أن النبي نهاك عن خاتم الذهب؟ يقول بعض العلماء في بعض التوجيهات إنه كان يقول إن هذا الخاتم ألبسني الرسول ولا أنزع شيئا، ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتأول. قد يخطئ في الفهم وقد يصيب، لكن العبرة بما رواه لا بما رأاه. فالشاهد من هذا الباب أنه ورد عن رسول الله أرجع للقول لا تصلوا الصلاة الواحدة في اليوم مرتين من طريق عمرو بن شعيب عن نبي عن جده، وهو أمثل طريق، وهو أمثل طريق، وردت له شواهد أخر لا تخلو من ضعف ومقال. والشاهد الثاني الذي ذكره الشيخ عمرو وفقه الله هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف بك يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة يعني يؤخرونها عن وقتها، قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. كان أمراء بن أمية يؤخرون الظهر مثلا لأن أنت وقت العصر، قد يؤخرون الجمعة لأن يدخل وقت العصر أحيانا، صلي صلاة لوقتها ثم صلي معهم تكون لك نافلة. وهذا من ناحية الإسناد أصح. ومن ناحية التاريخ هو بعد وفاة رسول الله، سيأتي هذا، فيكون ترخيصا للفعل بعد وفاة الرسول. فإن قلنا بالنسخ سيكون هو الناسخ، لأنه وصية من رسول الله لأبي ذر أن يفعل ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فيكون متأخرا. وعندنا ما هو أثبت، وهو أيضا فعل معاذ بن جابر رضي الله عنه، كان يصلي مع رسول الله العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة لهم، فصلى مرتين، مرة فريضة ومرة نافلة. فيبقى هل حديث لا تصلوا الصلاة الواحدة في اليوم مرتين هل هو منسوخ بحديث أبي ذر وبفعل معاذ بن جبل؟ فعل معاذ لا نستطيع أن نقول إنه ناسخ، لأننا لا نعلم هل هو متقدم أو متأخر عن حديث لا تصلوا الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. لكن الذي يمكننا أن نقول إنه متأخر هو حديث أبي ذر، كيف بك إذا بقيت في أمراء يميتون الصلاة عن وقتها. فهل نقول إن حديث لا تصلوا الصلاة الواحدة في اليوم مرتين منسوخ بما سبق، أو نقول بأن هذا الحديث يوجه؟ يوجه على ماذا؟ يوجه على أقوام كانوا يوسوسون مثلا، فكان أحدهم يصلي الصلاة ثم للإحتياط يصلي صلاة أخرى، لكن حديث ابن عمر لا يفيد ذلك. أو نقول إنه على بابه، أنه على بابه، لكن قولنا إنه على بابه ليس عندنا ما يفيد أن الصحابة كانوا يصلون الظهر مرتين والعصر مرتين حتى نقول إنه كان فعلا شائعا ثم نسخ. فلمعارض يقول ليس للنسخ هنا باب، لأن رواية عمرو من ناحية القوة لا تقاوم رواية معاذ ولا رواية أبي ذر، ولأن فتوى ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد فيها التجويز، فوهنت الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو ولا عمرو أيه. هو عبد الله بن عمرو عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده، أحسنت، آسف وهمت لما قلت إن اليوم طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تصلوا الصلاة الواحدة في اليوم مرتين، ولها من ناحيتين، من ناحية أنها من طريق عمرو بن شعيب عن سليمان ابن يسار عن ابن عمر، لأن ابن عمر غير ابن عمرو، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فحديثنا عن رواية عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي ليس له مقام عندنا الآن، أسفين، إنما سلكت الجدة لأن أكثر رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه ليست عن كده، عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ابن عمر، فهي معارضة بفعل ابن عمر الأصح. فالقول بالنسخ قول يصعب علينا، القول بالنسخ قول يصعب علينا، والترجيح أولى لأن القوى غير متكافئة في هذا الباب، والله أعلم.
أبو سعيد الخدري شيخنا أفتى بنفس فتوى ابن عمر أيضا.
نعم شيخ.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أفتى بنفس فتوى ابن عمر في.
نعم شيخ.
نقول أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أفتى بنفس الفتوى التي أفتى بها عبد الله بن عمر في الصلاة مرتين، أن الثانية نافلة، تجويزها يعني.
تجويز نعم. تجويز روايته أقوى، رواية التجويز أقوى، فإن كان ثم نسخ فلا تصلوا الصلاة الواحدة في يوم مرتين منسوخ، إلا أنه قد يبقى القول به على حالات خاصة وحالات أقوام يوسوسون أو يصلي الصلاة يقول العدة ثلاث أربع مرات من أجل أن الأولى مثلا أنا ما كنت مركز فيها، الثانية ما كنت مركز، ويدخل باب الوسواس ويبقى على أصله. فنقول لا نسخ، إنما يتنزل هذا على حالات معينة قد نرى يراها الشخص أمامه فيفتي بمثل هذا في الموسوسين أو في الذين
صلى بنية الفريضة.
الفريضة نتكلم على الفريضة. لا تصلوا الصلاة الواحدة في اليوم مرتين كمعنى ثابت إلا إذا دعت علة إلى ذلك. حديث من يتجر على هذا، صلاة معاذ بن جبل بقومه العشاء، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه.
الإمام أحمد
ببدأ حديثين.
إيه؟
حديث رجلان والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
شيخ نور لو فتحت المسجد
يصلي معنا، قال يا رسول الله صلينا في لحالنا، قال إذا ديتم إلى مسجد القوم فرأيتم فصلوا
تكون لكم نافلة.
الصلاة هي مرتين. وكذلك
حديث الشيخ سيد بيوم يذكر بحديث الرجلين اللذين أتى إلى مسجد رسول الله فرأهما النبي جالسين، قال ما منعكم أن تصليان معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا أتيتما المسجد وقد صليتما في رحالكما فوجدتما الناس يصلون فصليا معهم تقول لكم نافلة. لكن بس منعني ذكر بأن في هذا الخبر علة أحتاج إلى مراجعتها.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الخوف صلى بضعف ركعتين ثم صلى بضعف أخرى ركعتين، فدي نافلة بالثانية.
صلاة الخوف
أيوة، صلى بضعف ركعتين ثم صلى بضعف أخرى ركعتين بالصحيح.
أيوة سليمان بن خوات ولا من كبير بن خوات أو من
صالح
بن خوات.
الأولى فريضة والثانية نافلة، لأن صلاة الضعف ركعتين ثم صلاة الثانية ركعتين.
هو كان
صلاة الخوف معذرا روايتها متداخلة ولا يقاس عليها، صلاة الخوف متداخلة ولا يقاس عليها. ولا يخفى عليكم أن صلاة الخوف وردت على رسول الله بثمان صفات، فمنها صفات صحت أسانيدها، وأصح صفة في ذلك أن النبي صلى ركعتين بكل فرقة ركعة. ولتراجع رواية سليمان بن خوات صالح بن خوات في هذا
الباب. لم ينصرف من صلاته أتم
أي بس أنا أقصد لا يقاس عليها.
نعم نعم.
وليست هي في الباب نفسه، إلا أن يقال إن الرسول، لأنه سيقال إن الرسول إمام
صلى الله عليه وسلم،
إن الرسول نفسه إمام عليه الصلاة والسلام.
ها؟ وكانت له أربعة تامة وللفريقين
كل فريق. نعم بس هذه موجهة. لكن يبقى النظر في تحرير حديث إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد فوجدتما الناس يصلون فصليا معهم تكن لكم نافلة. لكن معنى ثابت ولو شواهد من حديث رجل واحد.
حديث الآخر لما قال لي يزيد أسلمت فيما قال أيضا شيخا ما قال صليت في أهلي. قال
لحظة يا شيخ
إذا صلىها نافلة هل يقال صلىها مرتين؟ يعني هذه نافلة
هذه فرض؟ أي ما هو لا يقال
مرتين
فرض. وطبعا لا تصلوا الصلاة الواحدة في يوم مرتين هي منزلة على الفريضة، لا أنوى فريضة العصر وبعدها أنوى فريضة العصر، إلا إذا كنت سأصلي مما قد فاتني، سأصلي ما قد فاتني في هذا الصبت. والله أعلم.
هذا قول أحمد وإسحاق نقله عنه ابن عبد البر.
ماذا فيه؟
قال ابن عبد البر اتفق أحمد وإسحاق على معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض. قال وقال وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة فليس ذلك ممن أعاد.
الحمد لله نزلها الفريضة بنية الفرض. نعم احتياط.
القول الشافعي القول الثاني الأخير للشافعي أيضا.
نعم.
الجديد
له. ماذا عندك؟
الشيخ الإمام أحمد رحمه الله في العلم في حديث معاذ يقول أن أكثر الرواة لم يذكروا صلاة معاذ مع النبي، إنما ذكر صوت معاذ لقوم.
هذا في الصحيح.
أيوة. كل جل الرواة ذكروا لم يذكروا ابن
معاذ. أخوكم الشيخ سيد اليومي حفظه الله يشير إلى أمر جدير بالمراجعة في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء في قصة صلاته بسورة البقرة فيقول إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يذكر أن أكثر الرواة أو أن المحفوظ هو عدم ذكر أنه كان يصلي مع النبي إنما كان يصلي بقومه العشاء فقط وأن ذكر صلاته مع النبي في العشاء يشير إلى أنه وهم فهذه محل مراجعة وتدقيق لأنها في الصحيح محل مراجعة وتدقيق وتجمع الروايات في هذا الباب في قصة معاذ كلها بارك الله فيكم. أيضا الإخوة الذين ينشدون أبحاثا للتدرب يمكنهم أن يجمعوا عدة أحاديث تنفع في الأصول وفي القواعد العبرة بما روى الراوي لا بما رأى التدليل عليها بعشرة أمثلة أو بعشرين من الأمثلة في هذا الصدد. نعم. وأيضا الذي ينشد بحثا يجمع فقه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وينظر في الأسانيد أسانيد الأحاديث التي رواها والآثار التي رواها من الموقوف التي رواها من قبل نفسه وتناقش تلك الأحاديث وتلك الآثار لأنها تمثل مستندا قويا لمذهب البغداديين والكوفيين والأحناف من ثم. فإذا كان ثم طالب ينشد بحثا فهذا بحث طيب فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المسائل وأن له مسائل كثيرة شذ فيها كما شذ ابن عمر رضي الله عنهما في نحو من 30 مسألة أو 40 مسألة لأن الرواة المكثرون هؤلاء طبعا هذه الأشياء مغمورة في بحر فضائلهم لكن ننظر أيضا لأنه قد يأتيك شخص ينسلخ بأثر ويتبعه ويترك الأحاديث المحكمة في هذا الباب والله
أعلم.
عموما ستجمع عموما في القراءات أو في الفقهيات أو في التفاسير أو في غيرها ستجمع. نعم.
الإمام الحسن والثوري وكذلك الشافعي يقولون أن يستحب للمرأة أو للرجل أن يصلي إذا دخل فوجد الصلاة تقام أو دخل وهم يصلون يشترط ذلك يعني يستحب الإعادة إذا دخل المسجد والصلاة تقام أو وجد الإمام يصلي لكن إن لم يجد الإمام يصلي أو لم يجد جماعة مقامة لا يستحب له أن يعيد الصلاة بنية النافلة
يعني تقصد أن الرجل إذا صلى في بيته
نعم
وجد الناس يصلون دخل معهم في الصلاة أما إذا لم يجدهم يصلون لا يعيد
نعم هم اشترطوا ذلك
اشترطوا
قالوا يستحب ثم قالوا بشرط أن يجد الصلاة قام أو أن الصلاة مقامة بالفعل
يعني
لا يعني
مش وجه الشرطية
يعني هم يمنعون الإعادة حتى بنية النافلة إذا لم يجد الجماعة يعني تصلي أو الصلاة يقام له هل يسلم لهم ذلك أم الأمر فيه
لا
ساعة؟
يسلم طبعا
لا.
جزاك الله خير طيب أحد له سؤال يا جماعة تفضل أي ذكرنا من يتصدق على هذا من يتجر على هذا
نعم
نعم
بارك الله فيك طب بعض الناس يقول فاتتني صلوات كثيرة
أيوة.
ثم التزمت في صلاتي وحافظت عليها فهل لي أن أصلي مع كل فريضة فريضة من التي فاتتني؟
هذه مسألة مستثناة طبعا بلا ريب، إن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، وكذا تلحق بها الفوائد ليست هي المعنية.
طب إذا صلى لفضيلة كأن يصلي بتيمم ثم يدرك الماء، له ذلك أن يعيد الصلاة من أجل هذه الفضيلة أم في تكلف؟
الصلاة الأولى قبلت قبلت، لكن هذا رأي فقهي آخر في هذه المسألة، يعني رأي فقهي اختلف فيه العلماء الأولون، وحديث الرسول حسن المسألة، خاصة في الذي أجنب، أجنب ولم يجد ماء فتيمم وصلى، هل هذا المتيمم الذي صلى يعيد تلك الصلاة أم لا؟ محلها البحث الفقهي، وقد قدمناها بتوسع في قصة في أبواب الطهارة، قدمت في أبواب الطهارة عند ابن رشد وغيره، هل يعيد الصلاة إذا تم بها كما وقول من قول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو لا يعيد؟ فالأظهر أنه لا يعيد.
أحسن الله عليكم،
بارك الله فيك، تفضل.
في الختام نشكر لشيخنا ونشكر لكم حسن استماعكم، ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم بركة وأجرا وقبولا ونفعا، اللهم آمين، ويبارك في عمره وماله وأهله، آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير.